الكبار أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا
الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا
بالله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها على مائدة شهر رمضان والتي هي بعنوان أخلاقنا في رمضان وهذا هو اللقاء الرابع
وسوف نتحدث عن خلق العفو. فمن أخلاق رمضان خلق العفو. ذكرنا فيما مضى من لقاءات عدة أخلاق رمضانية، كان منها الإخلاص، وكان منها الصبر، وكان منها الصدق، والآن مع خلق العفو. ترى ما المقصود بالعفو؟ العفو يعني المحو والتجاوز وعدم العقوبة. العفو يعني المحو والإزالة وعدم العقوبة، كما يأتي أيضا بمعنى الوفرة والكثرة والزيادة. ومن أسماء ربنا تعالى أنه العفو، إن الله كان عفوا غفورا، وقال فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو جل جلاله هو الذي يمحو ذنبك ولا يعاقبك عليه، ويبدل السيئات إلى حسنات. متى ما استغفرت وندمت وعدت إليه وأكثرت من الأعمال الصالحات. فمن معاني العفو الذي لا يعاقب عبده على ذنب اقترفه، بل ستره وأمهله، فإن عاد إليه تائبا نادما مستغفرا قبله، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أي يغفرها لك بعد أن سترك، بل لا يعاقب، بل يمحو أثرها، فأثر المعصية يزال، يمحوه حتى عن ملائكته، وهذا كمال العفو. لذلك تقول العرب عفت الرياح، أي طمست الآثار، عندما تأتي الرياح بقوتها تمحو الآثار فوق الرمال، تطمس آثار الأقدام، وهذا مفهوم العفو، يسترك، يمهلك، لا يعاقبك، بل يمحو أثر الذنب جل جلاله، فهو العفو. كما يأتي معنى العفو أيضا الزيادة، فالقرآن يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزيادة، وما فاض من مالك. كذلك فيما جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الشوارب وأعفوا اللحى. أعفوا اللحى أي وفروها واتركوها ولا تأخذوا منها شيئا. لذا كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كانت له لحية كثة تملأ صدره بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. بعض المفتونين ممن ينتسبون للتصوف وهو حليق يلمع حاله يفسر للناس أن معنى أعفوا اللحى أي خذوها واحلقوها، ففسر العفو بمعنى غير المعنى المراد في النص، فسره بمعنى الإزالة على المعنى الأول في الذنوب. وهذا مفتون، لو كان المعنى يا مسكين ما ذهبت إليه فلماذا كانت للنبي اليحيى كسة تملأ صدره؟ بل يقول الصحابة كنا نعرف قراءة النبي في السرية من نظرنا إلى ظهره من آخر الصفوف فنرى اهتزاز لحيته. إذن هو ما زال يقرأ عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلو كان المراد الإزالة يا أعور الفهم والفقه، إذن هو أمر بالإزالة، قال خذوا من الشوارب وأعفوا اللحى، فهل يأمر بإزالة اللحية وهو يلتحي؟ أمر جلل عندما تعمل بصائر في باب الأحكام. هناك ألفاظ تأخذ المعنيين على حسب السياق والوضع، ككلمة وراء في لغة العرب تعني أمام كما تعني الخلف. نعرف المعنى المراد من سياق الكلام، من سياق الكلام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، في قصة أصحاب السفينة، في قصة الخضر وموسى عليهما السلام، البسطاء الطيبون الذين أكرموا النبيين الكريمين فأركبوهما ولم يأخذوا منهما نولا أي أجرة، وقام الخضر يفسد في السفينة يخرقها، وهنا أنكر عليه موسى أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت أمرا نكرا شيئا نكرا، امرأ عفوة، هذا أمر خطر، كيف يكرموننا فتفسد لهم سفينتهم؟ فلما بين الخضر في آخر القصة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يبقى معنى وراء إيه؟ أمامهم في الطريق، كيف يكون وراءهم ونفسدها بعد أن مرت وعبرت؟ إذن أفسدناها لأن الملك في الطريق أمام. أما إن قلنا جاء المعلم وراءه الطلاب أصبح وراء بمعنى الخلف، جاء وراءه. فإذا بعض الألفاظ في اللغة العربية تأخذ المعنيين، نحدد المعنى على حسب سياق الكلام، ومن ذلك العفو يعني الإزالة والمح كما يعني الزيادة والوفرة. فمن أين نفهم المقصود من سياق الكلام؟ فعندما يقول النبي أعفوا اللحى، هل معنى أحلقوها؟ إذا نرى ننظر إليه، لو كان الأمر يعني الإزالة والحلق فكيف يلتحي هو؟ وكيف ونحن نقرأ القرآن نرى أن اللحى من هدي الأنبياء؟ قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال الله النبي بعد أن ذكره بالأنبياء جميعا قال فبهداهم اقتده، ومن هداهم اللحى للرجال، بل تقول أم عائشة اللحية زينة الرجال، بل يكتشف الطب الحديث أمرا جللا عجيبا أن اللحى تحمي من سرطان الجلد لأنها تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية لجلد الوجه، بل تحفظ الوجه من التجاعيد، بل اكتشفوا أنها من أسباب الفحولة عند الرجال، عند الرجال. فيأتي هذا المفتون المخالف المقصر ويريد أن يزين الباطل للناس حتى لا يلام على تقصيره، فيقول واللحية معناها الإزالة، اعفوا اللحى أذلوها. أمر عجيب، نحن في زمن عجيب اختلطت فيه المفاهيم، وانتكست فيه الفطر إلا من رحم ربي وعصم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنسأل الله السلامة. إذن العفو يأتي بمعنى الإزالة كما يأتي بمعنى الوفرة والزيادة. فربنا تعالى هو العفو الذي يعفو عن الذنوب ويمحو آثارها عن الملائكة سترا على عبده، وهذا كمال العفو، بشرط أن يعود العبد تائبا نادما مستغفرا. لذلك يأتي رمضان ليعلم هذه الأمة خلق العفو. ففي الحديث: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إني صائم، ما معنى هذا؟ أي لابد أن أعفو وأتغاضى عن الإساءة، بل أقابل الإساءة بالإحسان. وأمنا عائشة رضي الله عنها تسأل نبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، آه لو تدبرنا هذا المعنى، عفو يحب العفو. تجد الكثيرين في رمضان وفي صلاة القيام وفي القنوط في الوتر يجأرون بالدعاء، ومنهم من يبكي ويتذلل ويسأل ربه العفو وهو لم يعفو عمن بجواره. ابكي ما شئت فلن يعفو عنك. لماذا؟ لأن ليها ضابط: اللهم إنك عفو تحب العفو، فلن يعفو حتى تعفو أنت. هذا الأخ الذي قاطع أخاه وهجره، وهذه الأخت التي قطعت أخاها وهجرت، والزوج الذي هجر زوجته وظلمها وجار عليها، والزوجة التي تمردت ونشزت على زوجها، والجار الذي يسيء إلى جاره ويؤذيه، وقاطع الرحم، والمفسد في الأرض. يا رب كل ما شئت، لا إجابة، لأن الضابط: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل عفوت أنت؟ لا، فلا تنتظر العفو، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يرحم لا يرحم. قاعدة سنة من سنن الله: من لا يرحم لا يرحم، ومن لم يغفر لا يغفر له. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. وأقماع القول هم الذين يسمعون ولا يعملون، كالقمع لا يمسك سائلا. هكذا الذين يتشدقون بالنصوص والآيات والأحاديث وهم بعيدين كل البعد عن تطبيقها والعمل بما فيها، ويل لأقماع القول عذاب أليم، نسأل الله السلامة. فكيف تسأل ربك العفو وأنت لم تعفو عن الخلق؟ الجزاء من جنس العمل، فمن رام عفوا فليعفو. اعفو عن أخيك الذي أساء وعاد نادما مستغفرا نادما يعترف بالخطأ، خلاص اعفو عنه. أخوك، أخوك رضي الله عن جعفر الصادق من آل بيت نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم، كان له خادم، وفي ليلة باردة طلب من خادمه الحميم ليتوضأ، والحميم عندهم يعني الماء الساخن في برد الشتاء. وذهب الخادم وسخن له الماء وحمله إليه، وهو في الطريق إلى سيده تعثرت قدمه فسكب الماء على سيده. الله أكبر. وجعفر بشر يغضب ككل البشر، ماء ساخن سكب عليه من الخادم فغضب، والخادم كان فقيها، قال يا سيدي قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي، الكظم يعني الحبس والمنع، خلاص مش هعاقبك خلاص انتهى، لكن لسه الأثر موجود جوايا، أنا زعلان وغضبان منك لكن مش هعاقب خلاص. قال الغلام المعلم والعافين عن الناس. قال عفوت عنك، أنا أريد اللي في الداخل كمان يذهب، ما يبقاش في غضب ولا زعل ولا شحناء جواك. قال عفوت عنك. قال يا سيدي والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. الله أكبر. ما هذه النفوس؟ نعم هي نفوس وقفة مع القرآن فقط، هذه صفتهم، إذا ذكروا تذكروا، انتهت القضية. جيل رباه النبي محمد وصنعه على مائدة القرآن والسنة، فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه في مجلس الإمارة، عيينة بن حصن يستأذن للدخول عليه، كان له ابن عم في المدينة يسمى الحر بن قيس وكان من المقربين لدى عمر، فاستأذن من ابن عمه أن يستأذن له في الدخول على عمر، فأذن عمر ودخل عيينة بن حصن، هو من الأعراب، والأعراب يعرفون بالغلظة والقوة، فدخل عيينة بن حصن على عمر وقال في غلظة الأعراب: هيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يا الله انظروا للأخطاء الثلاثة، هيه يا ابن الخطاب، فأين البداء بالسلام وأنت تدخل على الأمير خليفة راشد؟ ابدأ بالسلام، قل يا أمير المؤمنين، مش هيه يا ابن الخطاب، هذا خطأ. الثاني: إنك لا تعطينا الجزل، الجزل بمعنى الكثير، أي أنك بخيل علينا مقتر، هذا خطأ. الثالث: ولا تحكم فينا بالعدل. عمر إذا ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عن عمر، وتتهمه أنت بالظلم، فغاضب عمر وحق له أن يغضب رضي الله عن عمر. الحر بن قيس بجوار عمر ويعلم مفتاح عمر، قال يا أمير المؤمنين قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فعفى عمر عن الرجل ولم يؤاخذ. الله أكبر. مجرد بس الآية خذ العفو، كم مرة ذكرت بالعفو فما عفوت؟ كرامتي ازاي؟ لا يمكن، لازم اذلهم، لازم يعرفوا امتى. يا سيدي عرفنا امتك، عرفنا امتك، اعفوا بقى واصفح، هذا كبر نفس. إن جاءك المسيء نادما مستغفرا عن ذنبه وجب عليك العفو الآن، ما دام نادم وعاد اقبل يا أخي عذره، أخوك إلا في باب واحد يعد العفو من الظلم، إذا أدى العفو لضياع الحق أو أدى العفو لزيادة الظلم والجور من المسيء. مسيء ولم يعترف ولم يندم وتمادى، لو عفوت عنه ازداد ظلما فظلم غيرك وآذى غيرك، هنا لا يجوز العفو. أنك لحقك. وهذا ينتشر في مجالس الصلح العرفية المزعومة، تصلح بين اتنين يبقى لازم أدوس على صاحب الحق عشان يتنازل عن الحق باسم ايه؟ العفو. أي عفو هذا يا مسكين، أكلتم حقه وتقول للعفو؟ فلماذا لم تكلم من أخذ وظلم أن يتقي الله ويرد الحق؟ لا، دايما بنيجي على صاحب الحق باسم العفو، وهذا ظلم بين. خلاص بقى عم الشيخ، تنازل عن الدين يا عم الشيخ. طب ليه ما قلتش للي خد رد الدين للشيخ؟ العفو يا عم الشيخ. عفو مين يا ابني هنا؟ هذا ظلم مش عفو، أن تضغط على صاحب الحق للتنازل عن الحق باسم العفو، هذا ظلم. نضغط على الزوج عشان يتنازل عن حقوقه، ظلم. أو العكس، نضغط على الزوجة عشان ما تاخدش حقها. يا ستي مش لازم المهر، اتنازلي عفو مين يا مسكين يا جهول؟ هذا ظلم وجور. الزوج المسيء، طب انا هزلك لغاية ما تتنازلي عن الحقوق عشان اطلقك. مسكين، هذا فجور. ماذا تقول لربك غدا؟ هذه حقوق لابد ان تؤدى، وسوف يقتص منك يوم القيامة. ماذا تقول لربك غدا؟ فالعفو له ضوابط. يقول لك والصلح خير، آية في القرآن، يستخدمها الجهول على ضياع الحقوق. وربنا قال الصلح خير. أيوة خير. خير متى؟ لما يرد إلي حق. كيف يكون الصلح خير وضيعت حقوق الناس؟ أي صلح هذا؟ وهل تعتقد أن النفس ستعفو بعد ضياع الحق والظلم والجور؟ لا لا لا، العدل واجب والعفو ندب، ولا يكون إلا عند اعتذار المسيء ورد الحق، وإلا فلا. فلابد أن نفهم إسلامنا ونفهم قرآننا ونفهم سنة نبينا، مش بالرأي ولا بالهوى. دي ضوابط شرعية وأحكام، ضوابط وأحكام. جاء عند الحاكم من حديث أنس ابن مالك أنه دخل يوما على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فوجد نبيه ضاحكا حتى بدت ثناياه، فسأل نبيه عن سبب الضحك، فقال أضحك لمصول عبدين من عباد الله بين يديه، قال أحدهما يا رب أريد حقي من هذا العبد. الله أكبر الله أكبر. هناك يا إخوة القصاص وحقوق لابد أن ترد، لكن هذا العبد في الدنيا كان قد تاب توبة نصوحة، لكنه عجز عن رد الحقوق لفقر وشدة، لكن كان صادقا في التوبة، وهذا الذي يرضي الله عنه الخصوم يوم القيامة. فقال الرب عز وجل يا عبدي، وأن يرد إليك الحق وقد ذهبت الدنيا؟ قال يا رب، بعد أن قال الرب لعبده ذهبت الدنيا ولم يبقى له حسنات، بدأ يسدد اللي عليه ما بقاش عنده. قال يا رب يأخذ من أوزاري. هنا بكى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال فإذا بالرب جل جلاله يقول لعبده المطالب انظر إلى الجنة. فنظر العبد فرأى من قصورها وذهبها وفضتها ولؤلؤها، قال يا رب لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ قال لمن يملك الثمن يا عبدي. قال وما الثمن؟ قال عفوك عن أخيك. قال عفو. قال خذ بيد أخيك وادخل جنتي. فضحك النبي حتى بدت ثناياه لعفو ربه جل وعلا وإرضاء الخصوم للتائب النادم. انظر شرط التوبة والعودة. أساء وجاء نادما وعلمت من حاله أنه عاجز عن رد الحق لفقر وشدة، وأن تصدقوا خير لكم. هنا لأنه اعترف بالحق وجاء نادما مستغفرا يريد العفو وعجز عن الرد، هنا إما أن نمهل وإما أن نتصدق. والعفو يأتي من صاحبه برضا لا بضغط. لي حق وأردت أن أتنازل أنا، خلاص هذا جميل وأجر عظيم. إنما لا تضغطوا على أحد في التنازل عن الحق باسم العفو وباسم قوله تعالى والصلح خير. فلا بد لمن يصلح أن يكون عالما فقيها عالما بضوابط الشرع. فلا تضغطوا على الغير للتنازل عن الحقوق وتتشدقون بآيات العفو وآيات الصفح، لأن العفو ليس معناه أن نضغط على الغير للتنازل عن حقوقهم فنضر الغير في حقوقهم، إنما يأتي من المرء بصفاء نية ورغبة في الأجر عند الله عز وجل. فيأتي رمضان يا إخوة لنتعلم هذا الدرس. بقيت لنا ليال في رمضان، لعلها أن تكون في ليلة من الليالي، ليلة القدر التي قال عنها النبي من حرم خيرها فقد حرم. فبادروا بالعفو عمن أساء إن جاء نادما معترفا في الأمور العادية والشحناء العادية. بادر أنت بالعفو حتى يعفو الله عنك. القول ما قلت فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن فيه خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alle Lob gebührt Allah, der Herr den Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wem Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir sind heute bei der vierten Folge von unserer Reihe, und speziell in Ramadan, unsere Benehmen im Ramadan. Damit wir als Muslime unsere Benehmensregeln oder Charaktereigenschaften in diesen heiligen Monat zusammenfassen und in der richtige Richtung bringen. Wir haben vorher, also in den Vorträgen vorher, darüber geredet, was Al-Ikhlas zu den Menschen bringt. Al-Ikhlas ist die Aufrichtigkeit. Wir haben danach über das Geduld, As-Sabr, geredet. Dann haben wir über die Wahrhaftigkeit, As-Sidr, geredet. Heute werden wir über Al-Afu reden. In den Hadith von Aisha radiallahu anha haben wir erfahren, dass wir diesen Dua halt nach und nach sagen müssen in den letzten Nächten von Ramadan. Was heißt das überhaupt? Allah Azza wa Jal ist Al-Afu. Al-Afu ist derjenige, der vergibt. Und vergibt so, dass alles gelöscht wird. Allah Azza wa Jal ist sozusagen Al-Afu. Der vergibt deine Sünde, natürlich solange du diese Sünden bereust und diese Absicht hast, dass du nicht mehr zu dieser Sünde zurückkehrst. Und das dritte Teil davon, dass du natürlich, wenn Rechten im Spiel sind, dass du diese Rechte zurück an denjenigen, dem du gegenüber ungerecht warst, zurückgibst. Al-Afu, Al-Afu, das heißt, dass Allah Azza wa Jal deine Taten überhaupt versteckt, dass sie nicht mehr zu sehen sind und dass die gelöscht werden, als hättest du diese Taten nie gemacht hast. Und das ist noch eine Stufe höher als zu vergeben. Natürlich auf Deutsch gibt es kein direkten Wort dafür, aber nur damit man das festhaltet, Al-Afu ist, dass Allah deine Taten vergibt und die Sachen total löscht, als hättest du die nie gemacht. Allah Azawajal beschützt dich von den Augen von den Menschen, wenn du diese Tat auch machst, sodass nur Allah Azawajal über diese Tat weiß. Al-Afu, diese Bedeutung kommt im Koran mit einer anderen Bedeutung, und zwar Ziyada, das Plus, den Zuschlag. Und das kommt in Surat al-Baqarah, wo die Leute fragen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und hier wird es erwähnt im Koran, und die fragen dich, was die ausgeben sollen, sag Al-Afu, was Plus ist bei dir. Und wir kennen das auch von den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, schneidet die Schnurrbärte und lässt die Bärte wachsen. Lässt die Bärte wachsen, auf Arabisch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, wa'afu liha, afu, nochmal hier dieses Wort, Al-Afu hier heißt, das Plus noch dazu zu lassen. Manche Leute erklären das und sagen, die schneiden den Bart ab, wie manche Sufis, und sagen, hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Afu, das heißt auch wegschneiden, weglöschen, so wie bei der ersten Bedeutung. Wir sagen nein, im Arabisch ist immer der Kontext wichtig. Man hat das in die Geschichte in Surat Al-Kahf, wo Al-Khidr mit Musa a.s. unterwegs sind und Al-Khidr macht diesen Schiff kaputt und sagt im Koran, وَمِرْ وَرَائِهِمْ, und nach dem ist die Erklärung davon, aber hinter dem wird hier, wenn man das Wort wörtlich nimmt, und damit ist gemeint, nach dem. Und hier sieht man, dass man in Arabisch immer den Kontext nehmen soll, wenn man irgendwas erklären möchte. Und hier in diesem Hadith, wenn man sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass man die Bärte schneiden sollten, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber gemacht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so einen dicken Bart, dass man das hinter ihm gesehen hat, wenn er vorgebetet hat, dass sich sein Bart bewegt hat. Aisha radhiyallahu anha sagte, die Schönheit des Mannes liegt in seinem Bart. Und das sagte unsere Mutter Aisha radhiyallahu anha. Und natürlich für diejenigen, die nur halt mit Wissenschaft funktionieren, die aktuelle Wissenschaft erklärt auch, dass es eine gute Sache für den Bart ist und für die Libido und Testosteron des Mannes, dass man den Bart wachsen lässt. Allah Azza wa Jal ist also Al-Afu, der Alphabegen, der vollständig vergibt. Dafür musst du auch so sein. Man kann nicht von Allah Azza wa Jal verlangen, dass er mit uns Al-Afu ist, und dass wir selber nicht Al-Afu sozusagen vergeben in unserem Leben. Man sieht Brüder oder Schwestern, die im Ramadan die ganze Nacht am Weinen sind und diese Dua nachsagen, aber die selber haben keinen Afu in deren Leben. Die vergeben nie irgendjemand in deren Familie. Der Bruder kommt, der bittet um Vergebung und natürlich nein. Wie kann das sein, dass er über mich so und so gesagt hat oder so und so gemacht hat? Ich muss zeigen, dass ich hart bin. Ich muss sagen, dass mit mir nicht gespielt wird. Ich vergebe nicht. Und dann will er, dass Allah Azza wa Jal ihn vergibt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer nicht barmherzig ist, wird Allah auch nicht mit ihm barmherzig sein. Und natürlich, hier müssen wir die Geschichte von Ja'far al-Sadiq radiallahu anh erwähnen, der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er ein Sklave von ihm den Befehl gegeben hat, dass er ihm Wasser bringt. Von der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat ihn gebetet, warmes Wasser für ihn zu bringen, damit er betet. Und dann hat er aus Versehen dieses Wasser auf ihn gekippt. So wurde es zornig. Natürlich, das ist ein Mensch wie du und ich. Nicht genau, aber ist auch ein Mensch. Und dann, diese Sklave war ja schlau und hat gesehen, dass er zornig war. Und dann hat er Verse vom Koran erwähnt und sagte, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْثِ, das heißt, diejenigen, die die Wut zurückhalten. Dann sagt er, ich habe meine Wut zusammengefasst, also zurückgehalten. Dann sagt er weiter den Vers, was im Koran erwähnt, und sagte, وَالْعَافِينَ عَلَى النَّاسِ, عَلَى النَّاسِ, und diejenigen, die die Leute vergeben. Dann sagt, عَفَوْنَ عَنْكَ, wir haben dich vergeben. Und dann sagt er danach weiter, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und dann sagt er, dabei bist du frei. Wallahu yuhibbul muhsinin, und Allah liebt die Guttuenden. Und dann hat er direkt darauf hinaus eine gute Tat vollzogen. Dies, meine geehrten Brüder und geehrte Schwester, um uns zu zeigen, dass der Muslim immer reaktiv sein soll. Der Muslim soll Taten folgen lassen, nicht nur zuhören und hören, dass Allah al-Afu ist und sich selber nie in Frage stellt. Der Muslim soll nach vorne gehen und die guten Taten erstmal vorbringen, damit er von Allah azawajal überhaupt was bekommt. Und eine wichtige Sache ist noch zu erwähnen, wenn man al-Afu, die Vergebung erwähnt, wird oft diese Vergebung in schlechte Situationen oder in falsche Situationen gebracht. Jemand nimmt Geld von jemand zum Beispiel und gibt ihm sein Geld nicht zurück. Und dann kommt man, macht man eine Sitzung, ja Bruder, komm, vergib ihm. Warum soll er ihn vergeben? Das Recht ist bei ihm. Du sollst derjenige auf den Druck üben, der das Geld genommen hat und nicht zurückgebracht hat. Das gleiche wie ein Ehepaar, die geheiratet haben. El-Mahr, also die Brautgabe, muss von dem Mann zu der Frau rübergehen, aber der Mann macht das nicht. Dann kommt man zu der Frau und sagt, ja, komm, sei vergeben, vergib ihn. Nein, hier müssen wir Druck machen auf denjenigen, der das Unrecht getan hat und nicht auf den Schwächsten oder nicht auf denjenigen, der sein Recht verlangt. Weil die Rechte sind natürlich immer bei Allah gehalten. Und ich ende diese Geschichte mit Anas ibn Malik radiallahu anhu, der bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam reingekommen ist und hat ihn sehen lassen. Natürlich, wie jeder Sahabi, fragte er danach, warum, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lachst du? Der will ja wissen, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lacht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe gesehen, dass zwei Brüder Yawm al-Qiyamah vor Allah azawajal stehen. Der eine von denen hat Geld von den anderen genommen und konnte das Geld nicht zurückbringen, obwohl er sich bemüht hat, und hat es bereut, also hat es aufrichtig bereut. Dann sagte Allah Azza wa Jal, was willst du von deinem Bruder? Dann sagte er, mein Haq, ich will mein Haq haben am jüngsten Tag. Und meine geehrten Brüder, das ist auch eine Sache, damit wir wissen, dass die Rechte zurückkommen am jüngsten Tag. Egal was passiert, auch wenn du Reue zeigst. Und dann wurde die gute Taten übergeben, dann hat er keine gute Taten mehr, dann sagt er, nimm von meinen schlechten Taten und gib ihn drauf. Dann sagt er darauf hinaus, Allah Azza wa Jal zeigte ihn Al-Jannah mit allem, was drin ist. Und sagte, dann fragte diese Diener, Allah Azza wa Jal, der fragte ihn, ja Allah, für welchen Prophet ist das Ganze vorgeschrieben? Für wen kommt das hinaus? Dann sagt er, für dich, wenn du deinen Bruder vergibst. Und dann hat er seinen Bruder vergeben. So lachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich. Deswegen, meine geehrten Brüder, Ramadan ist fast zum Ende. Wir müssen sozusagen Gas geben, die letzten Tagen die Leute vergeben, die diese Vergebung darum bitten. Und Allah azza wa jalla natürlich um Vergebung bitten. Ich bitte für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وآله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد في هذه الأيام تكثر التساؤلات عن وقت العيد وكلكم يعلم أننا نعمل برؤية الهلال في يوم 29 من رمضان تتحرى الأمة المسلمة هلال شوال أي الأربعاء القادم فإن ثبتت الرؤية ورؤية الهلال في بلاد المسلمين كان الخميس عيدكم كان الخميس عيدكم إن لم تثبت الرؤية أكملنا عدة رمضان 30 فكان العيد الجمعة إذن سوف نخبركم إن شاء الله في يوم الأربعاء عن يوم عيدكم إن ثبتت الرؤية أو لم تثبت على كل حال إن ثبتت هيكون العيد الخميس وبتكون صلاة العيد كالعادة في 9 صباحا وإن كان الجمعة تكون صلاة العيد أيضا في 9 صباحا ولا تنسوا حلويات العيد تتنافس المطاعم الشرقية والغربية في إكرام الأطفال يوم العيد فتحرصوا على إدخال السرور والفرح على أهلكم وأولادكم وأبناء المسلمين في يوم عيدكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليالي القابلة أكثروا من هذه الدعوة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يقول ابن القيم إذا ضاق عليك الوقت فقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إن عفا أعطاك ما لم تسأل أعطاك ما لم تسأل إن عفا عنك أعطاك كل ما تريد
وفوق ما تريد. فأكثروا من هذه الدعوة، هي دعوة مباركة طيبة، واعلموا أن العفو سبيل العز، فمن أراد عزا في الدنيا والآخرة فليبادر بالعفو. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فبادروا بالعفو، اعفوا عمن أساء ما دام قد ندم وعاد. فهذه شيمة أهل الإيمان الذين ترفعوا عن الدنايا وعلموا أن العمل للآخرة فوز ونعيم. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا من أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهل السنة في إيران. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا. لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وصوم مقبول. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأعتق رقاب علمائنا ومشايخنا ودعاتنا من النار. اللهم أعتق رقاب طلابنا وأحبابنا وأصدقائنا ومن نحب فيك من النار. اللهم اجعلنا من الصف مع السفرة الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فهناك أعباء على المسجد، أعباء مادية، مشروعات وجهود وإفطار صائمين وسحور. فبارك الله فيكم، أروا ربكم من أنفسكم خيرا في جمعتكم هذه، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على